بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وبعد،
الدرس الرابع.
فقد كان الدرس البارحة لكن حصل ظرف، والليلة نعوضكم إن شاء الله بدرس مختصر ومفيد. الباب الثاني من كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. السؤال الأول، ما هي المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ قال العلماء أن هذا الباب مكمل للباب الذي سبقه، الباب الذي سبقه هو بعنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن الأشياء التي تكفر الذنوب قول لا إله إلا الله، ومن الأشياء التي تكفر الذنوب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. السؤال الثاني، كيف نحقق التوحيد؟ كيف نحقق التوحيد؟ قال هنا من حقق التوحيد دخل الجنة. من أداة شرط، حقق فعل الشرط ودخل جواب الشرط، يعني كأنه قال من حقق دخل، يترتب عليه دخول الجنة، دخول الجنة بغير حساب. كيف يحقق المسلم التوحيد؟ يحقق المسلم التوحيد بشروط لا إله إلا الله، بشروط لا إله إلا الله. كم هي الشروط؟ شروط لا إله إلا الله سبعة. شروط لا إله إلا الله كم يا شباب؟ سبعة. جمعها شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في قوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه إن لم ينتفع قائلها بالنطق حيث يستكملها: العلم، شوف، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا الشيخ من هو؟ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. سبع شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذا حققت هذه الشروط السبعة حققت التوحيد. وتحقيق التوحيد يكون أيضا بالتخلص من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. يتخلص الإنسان من الشرك يحقق التوحيد، يتخلص أيضا من البدع القولية والاعتقادية والفعلية، يتخلص منها، يتخلص من الكبائر، ويتخلص أيضا من الصغائر. والناس يختلفون في تحقيق التوحيد، فمنهم من يحقق أو يتخلص من الشرك لكن عنده بعض البدع، فهذا توحيده فيه نقص، وقد يكون أيضا يذهب التوحيد لأن هناك بدع مكثرة. وهناك من الناس من يحقق التوحيد يتخلص من الشرك ومن البدع لكنه يقع في الكبائر، وبعضهم يقع في الصغائر، فالناس يتفاوتون في تحقيق التوحيد. والذي يبتعد عن هذه الأمور كلها الشرك والبدع والكبائر والصغائر هذا حقق التوحيد كاملا، حقق التوحيد كاملا. وهذه الدرجة تسمى درجة الإحسان، درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الدرجة لا يصلها إلا الكمل من الناس، الكمل من الناس الذين يحققون هذه الدرجة. وكما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، فالناس يختلفون كما قلت في تحقيق هذه الكلمة. وتحقيق التوحيد ليس بالدعاوى ولا بالكلام، إنما بالفعال، إنما بالفعال والتطبيق العملي لهذه الكلمة، لهذه الكلمة يحقق التوحيد. قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. طيب يترتب عليه ماذا؟ بغير حساب ولا عذاب. فإذا لم يحاسب، إذا لم يحاسب لم يعذب، من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نوقش الحساب عذب. فالذي لا يحاسب يترتب عليه أنه لا يعذب. لماذا لا يحاسبون هؤلاء؟ لأنهم حققوا التوحيد كاملا، حققوا التوحيد. فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. كيف نحقق التوحيد من أجل أن ندخل الجنة بغير حساب؟ أيضا بأربعة أمور، وهذه ستأتينا في الآية: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذه إن كانت في العلم فهي أيضا في التوحيد، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم مرتبط بالتوحيد، والتوحيد مرتبط بالعلم، ولا يأتي التوحيد إلا بالعلم، لا يأتي التوحيد إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال هنا في العنوان باب من حقق التوحيد، هذا جزاؤهم في الآخرة، جزاؤهم في الآخرة أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب في الدنيا ما هو جزاؤهم؟ كما سيأتينا في الآية التي بعدها أنهم يصيرون أئمة يقتدى بهم. هؤلاء الذين حققوا التوحيد هم أئمة هدى، هم أئمة هدى. ولذلك استدل المؤلف بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لماذا أو ما مناسبة الآية للباب؟ ولماذا استدل المؤلف بهذه الآية؟ استدل المؤلف بهذه الآية أو المناسبة كما يقال على أن هذه الآية حققت، أو أن إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد على الوجه المطلوب، حقق التوحيد على الوجه المطلوب إبراهيم عليه السلام. ولذلك يسمى إمام الموحدين، يسمى إمام الموحدين، وهو من الخمسة أولي العزم، خمسة الرسل من أولي العزم. وأيضا إبراهيم عليه السلام وجد ما وجد من التعب ومن العنت ومن المشقة في تحقيق هذه الكلمة، فقد حصل إيش؟ له مواقف كثيرة إبراهيم عليه السلام. فاصل أباه آزر، آزر كان يصنع الأصنام، ففاصله من أجل التوحيد، أمره الله عز وجل بذبح ابنه إسماعيل، ففي الحلم في الرؤيا فتله للجبين أراد أن يذبحه، فالله عز وجل تمام أنزل بدله كما هو معروف عندكم كبش. وكذلك هاجر من مكان لآخر من أجل التوحيد ودعا. إبراهيم في زمنه كان أمة وحده، كان لوحده، ولذلك هذا الشيء يتعب منه الداعية إذا لم يكن هناك من يستجيب له، يتعب ويجد العنت والمشقة، ويعني كأنه يعني كأن الناس مكذبين له. فإبراهيم عليه السلام وجد، وكان له مواقف كثيرة، كان له مواقف كثيرة من أجل هذا التوحيد. فقال إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة إذا جاء في القرآن؟ أمة لها عدة معاني، وكلها ترجع إلى معنى واحد، تنوع كما يقال، ليس تنوع اختلاف ولا تنوع تضاد، إنما هو اختلاف الكلمات، اختلاف الكلمات والمعنى واحد، تنوع اختلاف. وأما التضاد فيصير المعنى كل واحد له ضد، يعني معنى آخر تماما. فالشاهد من هذا على أن الأمة إذا جاءت في القرآن لها عدة معاني، منها أنه كان وحده أمة في صفات الخير، كان أمة في صفات الخير، لأن إبراهيم جمع صفات الخير كلها فكان أمة. والمعنى الثاني أن إبراهيم كان أمة يعني قدوة في الخير. والمعنى الثالث أن إبراهيم كان أمة يعني من أجل أن يؤتم به، كما قال تعالى إني جاعلك للناس إماما. أيضا أن معنى كلمة أمة أن الله عز وجل جعل أمته، أمة إبراهيم، متميز عن بقية الأمم، متميز عن بقية الأمم. على كل هذه بعض المعاني، ولكن كلها ترجع إلى معنى واحد، أن إبراهيم كان يجاهد لوحده من أجل نشر عقيدة التوحيد، وأنه يقتدى به، وأنه إمام في هذا الباب، وأنه أبو الأنبياء، إمام الموحدين، إبراهيم عليه السلام. ولماذا جاء المؤلف بهذه الآية؟ جاء المؤلف بهذه الآية ليثبت أن المشركين الذين كانوا يتمسحون بإبراهيم عليه السلام وأنهم على ملة إبراهيم عليه السلام أنهم كانوا إيش؟ كانوا على خطأ، لأن دين كفار قريش كان مخالف لمن؟ لدين إبراهيم عليه السلام. كان هناك بقايا على دين إبراهيم عليه السلام، لكن في الحقيقة كانوا مخالفين لدين إبراهيم عليه السلام، وهم كانوا يتمسحون بهذا الدين وأنهم على دين إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام، وكفار قريش ماذا يفعلون؟ كانوا يعبدون الأصنام. هل هذا هو دين إبراهيم؟ لا، ما هو دين إبراهيم، فهو مخالف. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن إبراهيم كان أمة، واضح؟ قانتا. ما معنى القنوت؟ القنوت له عدة معاني أيضا، وترجع كلها إلى الخشوع وإلى التذلل لله عز وجل. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل الذي يقتدى به الناس يجب أن يتصف بهذه الصفات، أن يكون قدوة في الخير للناس، وأن يكون خاشع متذلل، عليه آثار العلم، عليه آثار العلم. فهذا من القنوت والخضوع لله عز وجل والخشوع لله عز وجل، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت بمعنى الخشوع، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة في هذه الآية ولم يكن من المشركين، مفاصلة. إبراهيم عليه السلام فاصل أهله، فاصل قومه، فاصل أسرته من أجل هذه الكلمة. وهذا في دليل على إيش؟ على الولاء، مسألة الولاء والبراء لمن توالي ومن تعادي. ويجب أن يكون الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل. لا تحب هذا الشخص من أجل مصلحة، ولا تبغضه من أجل يعني مصلحة أو مضرة، لا، إنما تحبه لأنه رجل دين، رجل صاحب سنة، رجل سلفي، رجل موحد، تحبه لله عز وجل، واضح؟ فهنا قال في الآية حنيفا آسف إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، نسينا كلمة حنيفا قبلها، حنيفا إيش معنى حنيف؟ الحنيف أو الحنيفية تسمى الحنيفية السبحة، والحنيف هو المائل، المائل من فين؟ من الشرك إلى الإسلام، من الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، هذا يسمى الحنيف. الحنيف هو المائل، ولذلك سمي الأحنف بن قيس ليش؟ لحنفة في رجله لأنه كان أعرج، فسمي الأحنف بن قيس، الأحنف ابن قيس. فالحنيف هو الذي يترك هذه الأشياء كلها، يترك الشرك، يترك البدع، هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، أنه ترك هذه الأمور كلها لله عز وجل، فكان حنيفا. وهي الحنيفية السمحة السهلة. ثم قال ولم يكن من المشركين. أيضا كلمة حنيف هذا يدل على مسألة مهمة، وهي مسألة التمييع في الدعوة إلى الله عز وجل. التمييع هذه مسألة يقع فيها بعض الناس، يجامل ويداهن من أجل مصلحة، من أجل يعني شيء معين، من أجل شبهات، من أجل مطامع دنيوية. فإبراهيم عليه السلام لم يستعمل هذا الأسلوب، إنما كان حنيفا مائل، يعني مال بالكلية من الشرك إلى التوحيد، ما عنده، ما جمع بين الشرك والتوحيد، ولم يجمع بين المعصية والطاعة، ولم يجمع بين السنة والبدعة، ما تجتمع، يا إما سنة أو بدعة، إما توحيد أو شرك. فإبراهيم عليه السلام استعمل هذا الأسلوب، ما عنده تميع. التميع يضيع الدين، الدين يضيع بسبب هذا التميع. لابد من المفاصلة، كما قال بعدها ولم يكن من المشركين، هذه مرتبطة بهذه، ترك دين الآباء ودين الأجداد، بل ذمهم، بل عابهم، وأنكر عليهم، وأثبت لهم بالأدلة العقلية والحسية أن الله عز وجل هو الذي يجب أن يعبد من دون الله عز وجل، واستعمل معهم جميع الأساليب. إبراهيم عليه السلام ما عنده مجاملة، هذا دين، دين الله عز وجل، يجب أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام. من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فليقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وبالأنبياء جميعا، كلهم دعوا إلى كلمة التوحيد، لكن إبراهيم تميز بأشياء كثيرة، ولذلك ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، بل سماه في سورة، سورة إبراهيم عليه السلام. فمن أراد أن يحتذي بهذا النبي إبراهيم عليه السلام فليحتذي به في جميع، يتأمل جميع الآيات التي نزلت في إبراهيم عليه السلام، ويستنبط منها الفوائد والدرر العظيمة. فيفاصل المشركين، يفاصل أهل البدع، لا يميع في الدين، يظهر عليه آثار الخشوع والقنوت لله عز وجل، يكون قدوة للآخرين، هذا هو إبراهيم عليه السلام. ثم قال ثم قال بعد ذلك قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. الآية كأنها غير واضحة، ولماذا اختار الشيخ المصنف هذه الآية؟ هناك كلام سبق هذه الآية وكلام بعدها توضح معنى الآية، ولماذا اختار المؤلف هذه الآية. قال تعالى إن الذين، قبل هذه الآية، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه أربع آيات إذا فهمنا هذه الآيات فهمنا لماذا جاء المؤلف بهذه الآية. دعونا نتدبر بعض المعاني لهذه الآية ونقف عليها. فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذه في معرض بعض صفات المؤمنين. الصفة الأولى أن الله عز وجل قال عنهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ما معنى الخشية وأين محلها؟ الخشية هي بمعنى الخوف من الله عز وجل ومحلها القلب، وهم مشفقون. يشفق من ماذا؟ يشفق على نفسه، أن يرحم نفسه بالبعد عن المعاصي والإقبال على الله عز وجل. يشفق من الآخرة ما سيأتيه في الآخرة، ما يدري هل هو في الجنة أو في النار، يشفق. فهذه صفة، يعبد الله عز وجل وهو خائف. ثم قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات تشمل الآيات القرآنية والآيات الكونية، وهذه الآيات هي العلامات يؤمن بها. من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بهذه الآيات، في آيات واضحة، الشمس والقمر والليل والنهار وما إلى ذلك، ويؤمن بالقرآن الكريم وأنه منزل من الله عز وجل غير مخلوق، هذا إيمان. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. هذا الشاهد أثبت لهم صفة الإيمان، ثم بعدها نفى عنهم صفة إيش؟ الشرك. الشرك بأنواعه، بنوعيه، شرك أكبر وشرك أصغر. وهذه من صفات المؤمنين أنهم لا يشركون بالله عز وجل، لا ظاهرا ولا باطنا، لا يشركون بالله في صغيرة أو كبيرة. هذه صفة، من حقق هذه الصفة دخل فين؟ الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قال بعدها والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يتصدقون وقلوبهم ماذا؟ خائفة، هل تقبل منهم هذه الصدقة أم لا تقبل. هذه صفة عظيمة. بعضهم يمن على أنه تصدق بريال أو عشرة أو خلاص يعني انتهى، لا، الصدقة أمرها سهل، لكن المشكلة في القبول، هل تقبل أم لا. ولذلك قال والذين يؤتون ما آتوا، سواء من صدقة أو من عبادة أو من أي شيء، من أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، وجلة، خائفة، وأنهم إلى ربهم راجعون، لأن العبد سيرجع إلى الله عز وجل وسيحاسب على هذا العمل، هل أراد به وجه الله عز وجل أم أراد به الدنيا. وهذا فيه تنبيه على ماذا؟ على الشرك الخفي، على الشرك الخفي، الرياء. تمام. فإذا جاءك هذا الرياء تقول الدعاء المعروف، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والرياء هذا لا يكاد يسلم منه أحد، لكن هناك أناس يجاهدون هذا الأمر وهذا الشرك الخفي، وهناك من يسترسل معه. فإذا جاءك شيء من هذا وهجم عليك هذا النوع من الشرك بالله عز وجل، الشرك الخفي، الرياء، فقل هذا الدعاء وبإذن الله يذهب ما بك من الشرك. نكتفي بهذا القدر، لأن الحديث الذي بعده حديث طويل ويحتاج إلى درس خاص، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.